يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 32 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ومع المشهد 5 من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد 5 مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله: المشهد 5 من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة النفس مشهد المنة. وسبق وأن ذكرنا أن المشهد هو مكان المشاهدة على وزن مفعل اسم مكان، فالمشهد إذن هو مكان مشاهدة، فهو بمعنى منظر ومرأة. وذكرنا أيضا فيما سبق في مجلس من هذه المجالس أن هذه المشاهدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مشاهدة قلبية وليست بصرية، مشاهدة قلبية وليست بصرية. أما المنة فهي مصدر من يمن منا ومنة، ومعنى من فلان على فلان أي عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد حتى يفسده ويبغضه، كما قال صاحب تاج العروس. معنى المن أن يعظم الإنسان، إذا أحسن شخص إلى شخص أو فعل له معروفا فإنه يعظم ذلك المعروف ويفتخر به ويتبجح به ويذكره للناس: أنا فعلت لفلان كذا وأعطيته كذا وأحسنت إليه كيت وكيت. قال: يفخر به ويبدئ فيه ويعيد، يعني يكرره وحتى يفسده ويبغضه أو يبغضه، يعني ذلك المعروف يصير يفسده بهذا المن والأذى. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه، قال في صفحة 81 و200: المن والمنة والامتنان تعديد الصنيعة على جهة الإيذاء والتبجح الذي يكدرها. المن والمنة والامتنان، هذه كلها مصدر من يمن منا ومنة وامتنانا. ما معنى هذا؟ يقول: هو تعديد الصنيعة، يعدد إحسانه: أنا فعلت لفلان كذا وفعلت لفلان كذا وكذا وفعلت لعلان كذا وكذا وكذا، فيعدد الصنيعة، يعني صنائع المعروف، صنيعة المعروف وصنيعة الخير يعددها ويذكرها ويحسبها. قال: على جهة الإيذاء والتبجح الذي يكدرها. إذن وش ما هو المقصود من هذا التعديد وهذا التكرار وذكر هذه وهذا المعروف الذي صنعه لفلان أو لعلان؟ على جهة، يعني بقصد ماذا؟ الإيذاء. والتبجح يتبجح بذلك المعروف ويذكره يفتخر به. إذن الذي يكدرها، فهذه الصنيعة تصير مكدرة، يفسد تلك الصنيعة بهذا المن. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أهل اللغة هو مشتق من المن، وهو القطع والنقص، ومنه سمي الموت منونا لأنه يقطع الأعمار وينقص الأعداد. فسميت المنة لأنها فسميت المنة لأنها تنقص النعمة وتكدرها. إذن أصل المن ما هو؟ القطع والنقص، ومنه المنون وهو الموت. فلماذا سميت المنة التي هي تعديد الصنعة كما قال، ويعني تعديد المعروف وذكر المعروف والتبجح به، لماذا سميت المنة منة؟ لأنها تنقص النعمة، لأنها تفسدها، تنقصها، تنقص قيمتها. إذا صنع شخص لشخص معروفا ثم امتن عليه فإنه ينقص ذلك الفضل وتلك النعمة. قال: وتكدرها، يعني تفسدها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وقد قيل في المثل السائر: المنة تهدم الصنيعة. المنة تهدم الصنيعة، يعني إذا صنع شخص لشخص معروفا وأحسن إليه بإحسان ثم امتن عليه فإنه يهدم ذلك المعروف ويفسده ويكدره. من أجل ما ذكر، فإن الشريعة الإسلامية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم جاءت بتحريم المن وتجريم صاحبها. إذن جاءت الشريعة بتحريم المنة وتجريم صاحبها. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. المنان الذي يمتن على الناس كلما فعل معروفا أو صنع معروفا، وقد يكون ذلك المعروف واجبا عليه، إلا وامتن به، يذكره ويبديه ويعيده ويذكره للناس ويفتخر به ويتبجح به. إذن الأول المنان، وهنا موطن الشاهد. قال: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. رجل تاجر يبيع في السوق، يحلف، يكثر من الحلف الفاجر الكاذب: والله كذا، بع هذه أعطوني فيها كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك، لتنفق سلعته وتروج. بماذا ينفقها؟ ينفقها بالحلف الفاجر، بكثرة الأيمان الفاجرة الكاذبة، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث من هو؟ قال: والمسبل إزارة. من أسبل إزاره وجعل ولبسه تحت كعبيه، والواجب أن يرفع إزاره فوق الكعبين، فليس للكعبين حق في الإزار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعب من الإزار ففي النار. هذا هو إذن من هؤلاء إذن الثلاثة الذين لهم هذه العقوبات الأليمة والعظيمة والشنيعة، نسأل الله السلامة والعافية. منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من أجل ذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهذه الآية في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال في تفسيره فحضر، أي منع حضر بالضاء، أما حضر بالضاد فهي من الحضور وهو الشهود، أما حضر من الحضر أي منع، قال فحضر الله على عباده المن بالصنيعة، أي منع وحرم الله عز وجل على عباده المن بصنائع المعروف. يعني إذا من الإنسان صنع معروفا لشخص ثم امتن عليه ثم من عليه فإنه يكون قد ارتكب محرما. وهنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن يبطل الإحسان والمعروف ويبطل الصدقة. قال يقول الإمام البغوي إذن في تفسير هذه الآية من سورة البقرة فحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه، فهو سبحانه وتعالى المنان، هو الذي يمن على من يشاء من عباده. قال واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد تعيير وتكدير. المن من العباد، إذا صنعت لشخص معروفا ثم مننت عليه فهو تعيير لذلك الذي أعطيته ذلك الذي صنعت إليه ذلك المعروف، وكذلك هو تكدير لمعروفك وإفساد له. قال ومن الله إفضال وتذكير، أما إذا امتن الله عز وجل علينا فإنه إفضال منه سبحانه وتعالى وتذكير لنا لنشكره ونحمده على نعمه. إذا قال أعيد هذه الجملة فحضر الله، فحضر بالضاء، فحضر الله أي منع وحرم، فحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد، يعني المن من العباد لأنه من العباد تعيير وتكدير، ومن الله إفضال وتذكير سبحانه وتعالى، فهو المنان سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف إذن قال يفسر هذا المشهد مشهد المنة، يقول وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، أي أن يشهد العبد المؤمن بقلبه أن الله تبارك وتعالى هو الذي من عليه وتفضل عليه بالتوفيق للطاعات وعمل الصالحات، فلله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه جل وعلا. وقد روى الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن العلامة اللغوي ابن الأعرابي في قوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين أنه قال، يقول ابن الأعرابي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، قال لقد من الله أي تفضل الله على المؤمنين المصدقين، ثم قال والمنان المتفضل. والمنان أيها الإخوة من أسماء الله تعالى الحسنى، ودليل هذا الاسم ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث صححه الشيخ الألباني وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، وكذلك صححه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موطن الشاهد في هذا الحديث هو قوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. فالمنان اسم من أسماء الله الحسنى. وقد قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، قال: المنان معناه المعطي ابتداء. فربنا عز وجل يعطي ويتفضل على عباده ابتداء دون سؤال سبحانه وتعالى، فكيف إذا سئل سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: المنان هو المنعم المعطي. المنان معنى اسم الله المنان هو أنه المنعم المعطي سبحانه وتعالى. الخلاصة، هذه ثلاثة معان ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لاسم الله تعالى المنان. ثلاثة معان ذكرها العلماء لاسم الله تبارك وتعالى المنان. الأول: المنان معناه المتفضل. الثاني: المنان المنعم المعطي. والثالث: المعطي ابتداء. وهي معاني متقاربة. فالمنان إذن هو المتفضل، والمنعم المعطي، المنعم على عباده المعطي. وكذلك هذا العطاء يعطيه ابتداء دون سؤال سبحانه وتعالى لجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى المنان، معنى اسم الله تعالى المنان. فالمنان إذن من أسماء الله الحسنى، ودليله ما ذكرنا من السنة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كونه أقامه في هذا المقام، يعني أن يشهد أن المنة، يشهد العبد بقلبه أن المنة لله سبحانه وتعالى. ما هو وجه كون هذه المنة، ما وجه كون هذا منة من الله تبارك وتعالى؟ هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقام عبده المصلي في الصلاة. يعني هذا الأمر لا بد أن يشهده المصلي إذا أراد أن تكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه. هذه من المشاهد التي ينبغي للمؤمن أن يشهدها بقلبه، وهو أن يشهد أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقامه في الصلاة ووفقه لذلك وهداه إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن هذه الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وش معنى إنها لكبيرة؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. كبيرة يعني مشقة وثقيلة إلا على الخاشعين. فكون الله عز وجل أقامك ووفقك وهداك للقيام فيها، هذا منة منه سبحانه وتعالى وفضل. إذن فمن منة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أن يسر له هذه الصلاة وأعانه على إقامتها. ثم قال: هذا هو معنى قوله رحمه الله كونه أقامه في هذا المقام. ما هو هذا المقام؟ أي مقام الصلاة. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى أن يسرها لك وأعانك على إقامتها. قال: وأهله له. أهل على وزن فعل، وهذه فعل هي من صيغ أفعال تصيير. فمعنى أهله أي أعده وسيره أهلا له، يعني سيره أهلا أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعد عبده المؤمن لهذا المقام، هو مقامه في الصلاة، وسيره مصليا بفضله ومنه وكرمه. ثم قال: ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي وفق عبده المؤمن للقيام بين يديه في الصلاة والإقبال عليه بقلبه خشوعا وخضوعا، وببدنه وجوارحه بأفعال وأقوال شرعها له عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا عز وجل هو الذي وفق العبد أن يقوم بين يديه في الصلاة، وأن يقبل عليه بقلبه خاشعا خاضعا، وكذلك يقبل عليه ببدنه وجوارحه ممتثلا لما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ومتبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مقتديا برسوله عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته. فإذا يعني هذا كله فضل من الله تبارك وتعالى ومنه. وهنا قال ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. سبق وأن ذكر المصنف في هذه الرسالة أن الصلاة لها ظاهر وباطن. قال فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. وقد سبق وأن ذكرنا هذه الفقرة وعلقنا عليها. هنا قال ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. وها هنا تنبيه على قول المصنف ووفقه، فقوله رحمه الله قول المصنف ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته إشارة إلى هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية الخاصة بأولياء الله تعالى وعباده الصالحين. وهذه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام هي أحد نوعي الهداية المذكورة في كتاب الله تعالى، وهما هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. فهداية التوفيق والإلهام هي أحد نوعي الهداية المذكورتين في كتاب الله تعالى، وهما هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. فالنوع الأول وهو هداية الدلالة والبيان، وهي تتضمن البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر. ما معنى نجدي الخير والشر؟ أي طريقي الخير والشر، كما قال الله عز وجل في شأن الإنسان وهديناه النجدين. فإذا هداية الدلالة والبيان تتضمن البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. وهذه الهداية لها خصائص. ما هي خصائص هذه الهداية وهي هداية الدلالة والبيان؟ أولا أنها هداية عامة بجميع المكلفين، يعني هداية عامة متعلقة بجميع المكلفين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وهذه الهداية لا سبيل إليها إلا من جهة الرسل. وهذه الهداية هي التي أقام الله تبارك وتعالى بها حجته على عباده، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. أهل النار يعترفون، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن حجة الله قائمة بالرسل، وهذه الهداية عن طريق الرسل هي هداية عامة، هداية الإرشاد والبيان، هداية الدلالة والبيان والتعليم، فهذه عامة. فالرسل بلغوا وبينوا، وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن وعلم وبشر وأنذر، وأرسله الله عز وجل للناس كافة. إذن هذا هو هذه أول، يعني أنها هداية عامة لجميع المكلفين. الأمر الثاني يعني من خصائص وخصيصة الثانية من خصائص هذه الهداية أنها هداية الدلالة والبيان، أنها لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، هي سبب وشرط. الإنسان لا يتبع الحق إلا بعد معرفته، لا بد أن يعرف الحق ثم حتى يتبعه، ولكنه قد يعرف الإنسان الحق ولا يتبعه. فإذا هذه الهداية لا تستلزم اتباع الحق وحصول التوفيق، فهي سبب وشرط ولكن ليست موجبا لاتباع الحق، فليست موجبا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع، إما أن الإنسان لم يعرف الحق مع أنه يعني لم يعرفه على وجهه الصحيح، أو أنه يوجد مانع في نفسه يعرف الحق ولا يتبع هواه. فإذا سبب الانحراف عن الحق إما الجهل أو الظلم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا في هذه الهداية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، ما هي هذه الهداية؟ هداية الدلالة والبيان. وأما ثمود فهديناهم، وذلك بإرسال رسول إليهم وإلى ثمود أخاهم صالحا. قالوا: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلال وعميت قلوبهم عن الحق فاستحبوا العمى على الهدى. يعني أن يقول الله سبحانه وتعالى: أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ما هي هذه الهداية؟ هذه الهداية هي هداية الدلالة والبيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن يقول الإمام ابن القيم في هذه الآية: فهداهم سبحانه هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهمه. هذا الأمر الثاني، إذا أن هذه الهداية هداية الدلالة والبيان لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، بل قد يعلم الإنسان الحق ولا يتبعه. الأمر الثالث أو الخصيصة الثالثة من خصائص هداية الدلالة والبيان أن هذه الهداية هداية الدلالة والبيان هي التي أثبتها الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وبين وهدى الناس، بين لهم الحق وهداهم إليه ودلهم عليه، فهدايته هي هداية الدلالة والبيان، دلهم على الحق وبينه لهم وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا هذه الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا إذن النوع الأول من نوعي الهداية المذكورة في القرآن العظيم، وهي هداية الدلالة والبيان. النوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهي تتضمن مشيئة الله تعالى لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه من للعبد. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ويوفق عبده لاتباع الحق. فإذا لا يكفي معرفة الحق، قد يعرف الإنسان الحق، قد يعرف الإنسان الحق ثم يعرض عنه ولا يتبعه ويتبع هواه، ولكن هذا بسبب خذلان الله عز وجل له. أما إذا وفقه وأعانه ويسر له اتباع الحق وأعانه على نفسه وشيطانه وأعانه على هواه فإنه يتبع ذلك الحق، فهو سبحانه هو الذي يخلق سبحانه هذه القدرة في العبد ويوفقه لاتباع الحق. وهذه هي الهداية المذكورة في قوله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا هذه الهداية متعلقة بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وكذلك هذه هي الهداية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه هي الهداية، هداية التوفيق والإلهام. ومن خصائص هذه الهداية أنها أولا هداية خاصة بأولياء الله تعالى وعباده الصالحين، لهذا يخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن المستحقين لهدايته هم أهل الإنابة، فقال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. وقال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، ما هي دار السلام؟ هي الجنة، لأنها سالمة من كل سوء ونقص وعيب. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم سبحانه بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. ثانيا، الخصيصة الثانية من خصائص هذه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام أن هذه الهداية مستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف الاهتداء عنها أبدا. يعني تخلف الهدى عن هذه الهداية مستحيل. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله وهذه المرتبة، يعني مرتبة هداية التوفيق والإلهام، تستلزم أمرين، أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. يعني اهتداء العبد يكون بماذا؟ بهداية الله عز وجل له. وإذا هذه الهداية مستلزمة، هداية التوفيق والإلهام تستلزم اهتداء العبد، ولا فتخلف الهدى عنها مستحيل. الأمر الثالث والخصيصة الثالثة من خصائص هذه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام أنها هي الهداية التي نفاها الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي أن من يضله الله سبحانه وتعالى لا يهتدي أبدا. فهذه الهداية كما قال الإمام القيم في شفاء العليل، فهذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. يقول الإمام القيم رحمه الله في شفاء العليل في هذه الآية وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم، إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. يقول الإمام القيم إذن في شفاء العليل صفحة 81 طبعة عالم الفوائد، يقول وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته. إذن هذه الهداية خاصة برب العالمين. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 465: فرسله سبحانه الهداة هداية الدلالة والبيان. رسل الله، يقول رسل الله هم الهداة هداية الدلالة والبيان. قال: وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام. الرسل هداة هداية، هم الهداة هداية الدلالة والبيان، وهو سبحانه الهادي هداية التوفيق والإلهام. فالرسل هم الأدلة حقا، والله سبحانه هو الموفق الملهم. والله سبحانه هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ها هنا هداية مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهداية منفية. الهداية المثبتة: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أثبت النبي ربنا عز وجل الهداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الهداية؟ هداية الدلالة والبيان. وهناك هداية منفية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذه الهداية المنفية ما هي؟ المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والتي لا تكون إلا لله عز وجل، إلا لله تبارك وتعالى. أما هداية الدلالة والبيان فهي للرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هكذا يعني هذا الهداية في كتاب الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية ودلالة توفيق وإلهام. هداية العلم والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، أي تسمى بهداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام للرب جل في علاه، وهداية العلم والبيان للرسل عليهم الصلاة والسلام وخلفائهم من العلماء وورثتهم من العلماء الربانيين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. إذا قال هو أن يشهد أن مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. يقصد المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن كل خير يناله الإنسان فإنما يناله بتوفيق الله تعالى وإعانته، فلولا أن الله تبارك وتعالى يسره لم يتيسر، ولولا أن الله تعالى جعل العبد مستطيعا لم يستطع القيام بتلك العبودية وأداء تلك الصلاة التي أداها. يعني لولا أن الله عز وجل جعله مستطيعا قادرا على أن يقوم بين يديه ثم وفقه لذلك لما استطاع. وها هنا أيضا فائدة أو مبحث متعلق باستطاعة العبد المتعلقة بما يأمره الله تعالى به، لأن الاستطاعة في كتاب الله تعالى نوعان: شرعية وكونية. فالنوع الأول وهو الاستطاعة الشرعية، وهي استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، يعني بها يتعلق الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، وبها يتعلق الخطاب. هذه الاستطاعة الشرعية خطاب الشارع متعلق بها، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل متقدمة عنه، وهذه الاستطاعة الشرعية هي المقصودة في مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة استطاعة شرعية، يعني من استطاع أن يحج عنده قدرة على الحج من ناحية المادية ومن ناحية البدنية، ليس مريضا أو عاجزا وعنده مال يمكنه أن يحج به، فهذا مستطيع فيجب في حقه الحج. فهذه هذه استطاعة شرعية، هذا هو النوع الأول، هذا مثال النوع الأول. كذلك قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية من سورة النساء. يقول إمام ابن كثير رحمه الله في قوله ومن لم يستطع منكم طولا، يعني أي ومن لم يجد سعة وقدرة. إذن من استطاع أن يتزوج عنده قدرة على الزواج بالحرات المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج، وإلا فعليه بملك اليمين. طبعا هذا لما كان هناك جهاد قائم. وكذلك هذا شيء يشبه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، استطاع يعني شرعية، وهو استطاعة كما من جهة يعني الوسع والتمكن والصحة وسلامة الآلات. كذلك قوله سبحانه وتعالى يعني من الاستطاعة من أمثلة الاستطاعة الشرعية في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى عن المنافقين في كما في سورة براءة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن أكذب الله عز وجل هؤلاء المنافقين في هذا القول الذي أرادوا به أن الذي منعه من الخروج هو عذر المرض أو فقد المال، قالوا نحن غير مستطيعين، لو استطعنا لخرجنا معكم، نحن معذورون، إما المرض إما مرضى إما يعني يعتذرون بالمرض أو أنهم ليس عندهم نفقة كما بيّنه الله عز وجل في قوله في سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فإذا هذه استطاعة أيضا هذه الاستطاعة استطاعة شرعية. كذلك من الأمثلة في كتاب الله عز وجل هذه الاستطاعة قوله تبارك وتعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني لم يستطع الصيام، مريض لا يستطع الصيام ماذا يفعل؟ يطعم 60 مسكينا. كذلك من هذه يعني من أمثلة هذه الاستطاعة الشرعية قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبي، رواه البخاري. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الاستطاعة في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 48 يقول وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة، يعني هذه الاستطاعة، وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز. إذن ما هو ضد هذه الاستطاعة الشرعية؟ هو العجز. الإنسان إذا عجز عن عبادة عما أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعذره، تسقط عنه تلك العبادة بسبب العجز. إذا عجز أن يصلي قائما يصلي قاعدا، إذا عجز أن يصلي قاعدا يصلي على جنب. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 2300 فلولا وجودها يعني هذه الاستطاعة الشرعية لم يثبت التكليف لقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وأمثال ذلك. يعني يقصد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أمثال ذلك من نصوص دالة على أنه لا تكليف إلا بمقدور، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، لا تكليف إلا بمقدور، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الاستطاعة في كتاب الله عز وجل هي الاستطاعة القدرية، وهي الاستطاعة التي تتضمن التوفيق والإعانة على الفعل، وهذه الاستطاعة يجب معها وجود الفعل، فهي استطاعة مقارنة للفعل، هذه الاستطاعة مقارنة للفعل. الاستطاعة الشرعية تكون قبل الفعل، تتقدم الفعل، أما الاستطاعة القدرية فهي مقارنة للفعل وهي موجبة له، وهي المقصودة في مثل قوله تبارك وتعالى في الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والمراد هنا نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، فإن الكفار كان لهم أسماع ولكنهم آذان لا يسمعون بها، لا يستجيبون للحق، يسمعون سمع إدراك ولكن لا يسمعون سمع استجابة كما سيأتي. لماذا؟ لأن كان يعني النفي هنا كانوا لا يستطيعون سمع وما كانوا يستطيعون السمع، هذه نفي حقيقة هذا النفي هو نفي لحقيقة القدرة لا نفي لأسبابه الآلات لأنها كانت ثابتة. لهذا يقول هؤلاء الكفار الذين يعني كانوا لا يستجيبون لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفرون به، يقولون يوم القيامة وهم يعذبون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا السمع المنفي عن هؤلاء الكفار الذين كانوا ما يستطيعون السمع وكانوا لا يستطيعون سمع، السمع المنفي هو سمع القبول والامتثال والاستجابة لا سمع الإدراك. لهذا قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. أي نوع من أنواع السمع هذا؟ سمع الاستجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقف ماك، إنما يستجيب الذين يسمعون وقف لازم، لا يجوز أن تقرأ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني الموتى يسمعون، لا خطأ، إنما يستجيب الذين يسمعون وقف، وهذا السماع سماع استجابة، والموتى يبعثهم الله. إذن السمع المنفي عن الكفار هو سمع القبول والامتثال والاستجابة لا سمع الإدراك. لهذا قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، وقال أيضا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قالوا سمعنا بآذانهم سمع الإدراك وهم لا يسمعون لا يستجيبون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يقول نعم سمعت، نعم سمعت الموعظة وسمعت الكلام ولكن هذا السمع لم ينتفع به، لم يستجب للحق وأعرض عنه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن السمع هنا سمع استجابة، من الذي يتذكر بهذا القرآن؟ الذي له قلب يعي وسمع، يسمع ويستجيب وهو شهيد، شاهد القلب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الفوائد هي من عنده رحمه الله تعالى، هذا الإمام العبقري رحمه الله تعالى يقول في مجموع الفتاوى وجلد 24 صفحة 64 300، يقول كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له، يعني لا يسمع الحي أحيانا، هذا سمع الإدراك، قد يكون به صمم، فإنه قد يسمع أحيانا خطابا من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى، فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مش المقصود بأسمعهم؟ أي أسمعهم سمع استجابة، لوفقهم للاستجابة ووفقهم للانتفاع بذلك بما سمعوه من الهدى، فهذا يعني لأسمعهم سمع قبول وامتثال، هذا هو المقصود. انتهى كلام الشيخ، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الخلاصة هي ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مجلد الرابع صفحة 13600 طبعة عالم الفوائد، يقول إن الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل وهي المصححة للتكليف، وهذه الاستطاعة هي استطاعة شرعية كما ذكرنا. إذن إن الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، وهي استطاعة الآلات والوسع والقدر، ونوع مقابل له يعني مقابل للفعل فليست شرطا في التكليف. انتهى كلامه. وها هنا تنبيه أيها الإخوة، وهو أن هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، متعلقة بباب عظيم من أبواب الاعتقاد، ألا وهو باب أفعال الله تبارك وتعالى، وهو باب القضاء والقدر، باب الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ظل في هذه المسألة طائفتان متقابلتان، وهما المعتزلة القدرية النفاة والأشعرية الجبرية الغلاة. إذن انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة ومتوسطون محقون من أهل الهدى. المعتزلة القدرية النفاة في طرف، والأشعرية الجبرية الغلاة في طرف، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة من أتباع السلف إلى صراطه المستقيم، فقالوا بالحق الذي نطق به الكتاب، الذي نطق به الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. أهل السنة يتبعون ما جاء في الكتاب والسنة، ففرقوا بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة المقابلة للفعل، وفرقوا بين الاستطاعة الشرعية والاستطاعة القدرية. من أجل ما ذكرنا فقد تطرق إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، ذكر هذه المسألة حيث قال في عقيدته: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. هذه الاستطاعة إذا استطاعة قدرية. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، هذه مقارنة للفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، إذن هذه هي الاستطاعة الشرعية. قال: وبها يتعلق الخطاب، يعني خطاب الشارع، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، وقد أشبع المسألة بحثا العلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية عند شرحي لهذه الفقرة، فليرجع إليها من أراد الاستزادة. ونختم هذا المجلس بفائدة في قول المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة في هذه الفقرة. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. في هذه الفقرة إشارة إلى أن الله تعالى منه يكون الإيجاد والإمداد والإعداد. انتبهوا إلى هذه الكلمات، الإيجاد والإمداد والإعداد. الإيجاد فهو سبحانه هو الذي أوجد عبده وخلقه من عدم، ثم الإمداد أمده بالآلات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الإمداد أمده بالآلة والقدرة على عبادته، إيجاد وإمداد. ثم قال ثم والإعداد، يعني وفقه لذلك، وفقه للعبادة. ثم بعد ذلك كله فهو سبحانه يثيبه فضلا منه ومنه، هو الذي أوجده وأمده وأعده ثم يثيبه على أفعاله. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقديما وحديثا. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: وإذا أراد عبده لأمر، إذا أراد الله عبده لأمر هيأه له، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام أي مقام كان، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه. انتهى من زاد المعاد، مجلد الثاني صفحة 29 و400، طبعة عالم الفوائد. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 32 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ومع المشهد الخامس من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله: المشهد الخامس من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة النفس مشهد المنة. وسبق وأن ذكرنا أن المشهد هو مكان المشاهدة على وزن مفعل اسم مكان، فالمشهد إذن هو مكان مشاهدة، فهو بمعنى منظر ومرأة. وذكرنا أيضا فيما سبق في مجلس من هذه المجالس أن هذه المشاهدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مشاهدة قلبية وليست بصرية، مشاهدة قلبية وليست بصرية. أما المنة فهي مصدر من يمن منا ومنة، ومعنى من فلان على فلان أي عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد حتى يفسده ويبغضه، كما قال صاحب تاج العروس. معنى المن أن يعظم الإنسان إذا أحسن شخص إلى شخص أو فعل له معروفا فإنه يعظم ذلك المعروف ويفتخر به ويتبجح به ويذكره للناس، أنا فعلت لفلان كذا وأعطيته كذا وأحسنت إليه كيت وكيت. قال يفخر به ويبدئ فيه ويعيد، يعني يكرره وحتى يفسده ويبغضه أو يبغضه، يعني ذلك المعروف يصير يفسده بهذا المن والأذى. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه، قال في صفحة 81 و200: المن والمنة والامتنان تعديد الصنيعة على جهة الإيذاء والتبجح الذي يكدرها. المن والمنة والامتنان، هذه كلها مصدر من يمن منا ومنة وامتنانا. ما معنى هذا؟ يقول هو تعديد الصنيعة، يعدد إحسانه، أنا فعلت لفلان كذا وفعلت لفلان كذا وكذا وفعلت لعلان كذا وكذا وكذا، فيعدد الصنيعة يعني صنائع المعروف، صنيعة المعروف وصنيعة الخير يعددها ويذكرها ويحسبها. قال على جهة الإيذاء والتبجح الذي يكدرها. إذن وش ما هو المقصود من هذا التعديد وهذا التكرار وذكر هذه وهذا المعروف الذي صنعه لفلان أو لعلان؟ على جهة يعني بقصد ماذا؟ الإيذاء والتبجح، يتبجح بذلك المعروف ويذكره يفتخر به. إذن الذي يكدرها، فهذه الصنيعة تصير مكدرة، يفسد تلك الصنيعة بهذا المن. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أهل اللغة هو مشتق من المن وهو القطع والنقص، ومنه سمي الموت منونا لأنه يقطع الأعمار وينقص الأعداد. فسميت المنة لأنها تنقص النعمة وتكدرها. إذن أصل المن ما هو؟ القطع والنقص، ومنه المنون وهو الموت. فلماذا سميت المنة التي هي تعديد الصنعة كما قال، ويعني تعديد المعروف وذكر المعروف والتبجح به، لماذا سميت المنة منة؟ لأنها تنقص النعمة، لأنها تفسدها، تنقصها، تنقص قيمتها. إذا صنع شخص لشخص معروفا ثم امتن عليه فإنه ينقص ذلك الفضل وتلك النعمة. قال وتكدرها يعني تفسدها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وقد قيل في المثل السائر: المنة تهدم الصنيعة، المنة تهدم الصنيعة، يعني إذا صنع شخص لشخص معروفا وأحسن إليه بإحسان ثم امتن عليه فإنه يهدم ذلك المعروف ويفسده ويكدره. من أجل ما ذكر فإن الشريعة الإسلامية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم جاءت بتحريم المن وتجريم صاحبها. إذن جاءت الشريعة بتحريم المنة وتجريم صاحبها. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. المنان الذي يمتن على الناس كلما فعل معروفا أو صنع معروفا، وقد يكون ذلك المعروف واجبا عليه، إلا وامتن به، يذكره ويبديه ويعيده ويذكره للناس ويفتخر به ويتبجح به. إذن الأول المنان، وهنا موطن الشاهد. قال: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. رجل تاجر يبيع في السوق يحلف، يكثر من الحلف الفاجر الكاذب: والله كذا، بع هذه أعطوني فيها كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك، لتنفق سلعته وتروج. بماذا ينفقها؟ ينفقها بالحلف الفاجر، بكثرة الأيمان الفاجرة الكاذبة، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث من هو؟ قال: والمسبل إزاره. من أسبل إزاره وجعله ولبسه تحت كعبيه، والواجب أن يرفع إزاره فوق الكعبين، فليس للكعبين حق في الإزار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعب من الإزار ففي النار. هذا هو إذن من هؤلاء إذن الثلاثة الذين لهم هذه العقوبات الأليمة والعظيمة والشنيعة، نسأل الله السلامة والعافية. منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من أجل ذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يقول عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، هذه الآية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال في تفسيره: فحضر، أي منع، حضر بالضاء، أما حضر بالضاد فهي من الحضور وهو الشهود، أما حضر من الحضر أي منع. قال: فحضر الله على عباده المن بالصنيعة، أي منع وحرم الله عز وجل على عباده المن بصنائع المعروف. يعني إذا من الإنسان صنع معروفا لشخص ثم امتن عليه ثم من عليه، فإنه يكون قد ارتكب محرما. وهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن يبطل الإحسان والمعروف ويبطل الصدقة. قال يقول الإمام بغوي إذن في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: فحضر الله على عباده المن بالصنيعة، واختص به صفة لنفسه، فهو سبحانه وتعالى المنان، هو الذي يمن على من يشاء من عباده. قال: واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد تعيير وتكدير. المن من العباد، إذا صنعت لشخص معروفا ثم مننت عليه فهو تعيير لذلك الذي أعطيته، ذلك الذي صنعت إليه ذلك المعروف، وكذلك هو تكدير لمعروفك وإفساد له. قال: ومن الله إفضال وتذكير. أما إذا امتن الله عز وجل علينا فإنه إفضال منه سبحانه وتعالى وتذكير لنا لنشكره ونحمده على نعمه. إذا قال، أعيد هذه الجملة: فحضر الله على عباده المن بالصنيعة، واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد، يعني المن من العباد، لأنه من العباد تعيير وتكدير، ومن الله إفضال وتذكير سبحانه وتعالى، فهو المنان سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف إذن، قال يفسر هذا المشهد مشهد المنة، يقول وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، أي أن يشهد العبد المؤمن بقلبه أن الله تبارك وتعالى هو الذي من عليه وتفضل عليه بالتوفيق للطاعات وعمل الصالحات، فلله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه جل وعلا. وقد روى الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن العلامة اللغوي ابن الأعرابي في قوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين أنه قال، يقول ابن الأعرابي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، قال لقد من الله أي تفضل الله على المؤمنين المصدقين، ثم قال والمنان المتفضل. والمنان أيها الإخوة من أسماء الله تعالى الحسنى، ودليل هذا الاسم ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث صححه الشيخ الألباني وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، وكذلك صححه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موطن الشاهد في هذا الحديث هو قوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. فالمنان اسم من أسماء الله الحسنى. وقد قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، قال المنان معناه المعطي ابتداء، فربنا عز وجل يعطي ويتفضل على عباده ابتداء دون سؤال سبحانه وتعالى، فكيف إذا سئل سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر المنان هو المنعم المعطي. المنان معنى اسم الله المنان هو أنه المنعم المعطي سبحانه وتعالى. الخلاصة هذه ثلاثة معان ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لاسم الله تعالى المنان، ثلاثة معان ذكرها العلماء لاسم الله تبارك وتعالى المنان. الأول المنان معناه المتفضل، الثاني المنان المنعم المعطي، والثالث المعطي ابتداء، وهي معاني متقاربة. فالمنان إذن هو المتفضل والمنعم المعطي، المنعم على عباده المعطي، وكذلك هذا العطاء يعطيه ابتداء دون سؤال سبحانه وتعالى لجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى المنان، معنى اسم الله تعالى المنان. فالمنان إذن من أسماء الله الحسنى، ودليله ما ذكرنا من السنة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله كونه أقامه في هذا المقام، يعني أن يشهد أن المنة يشهد العبد بقلبه أن المنة لله سبحانه وتعالى. ما هو وجه كون هذه المنة؟ ما وجه كون هذا منة من الله تبارك وتعالى؟ هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقام عبده المصلي في الصلاة. يعني هذا الأمر لا بد أن يشهده المصلي إذا أراد أن تكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه. هذه من المشاهد التي ينبغي للمؤمن أن يشهدها بقلبه، وهو أن يشهد أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقامه في الصلاة ووفقه لذلك وهداه إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن هذه الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وش معنى إنها لكبيرة؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. كبيرة يعني مشقة وثقيلة إلا على الخاشعين. فكون الله عز وجل أقامك ووفقك وهداك للقيام فيها هذا منة منه سبحانه وتعالى وفضل. إذن فمن منة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أن يسر له هذه الصلاة وأعانه على إقامتها. ثم قال: هذا هو معنى قوله رحمه الله كونه أقامه في هذا المقام. ما هو هذا المقام؟ أي مقام الصلاة. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى أن يسرها لك وأعانك على إقامتها. قال: وأهله له. أهل على وزن فعل، وهذه فعل هي من صيغ أفعال التصيير. فمعنى أهله أي أعده وسيره أهلا له، يعني سيره أهلا أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعد عبده المؤمن لهذا المقام، وهو مقامه في الصلاة، وسيره مصليا بفضله ومنه وكرمه. ثم قال: ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي وفق عبده المؤمن للقيام بين يديه في الصلاة والإقبال عليه بقلبه خشوعا وخضوعا، وببدنه وجوارحه بأفعال وأقوال شرعها له عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا عز وجل هو الذي وفق العبد أن يقوم بين يديه في الصلاة وأن يقبل عليه بقلبه خاشعا خاضعا، وكذلك يقبل عليه ببدنه وجوارحه ممتثلا لما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ومتبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مقتديا برسوله عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته. فإذا يعني هذا كله فضل من الله تبارك وتعالى ومنه. وهنا قال: ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. سبق وأن ذكر المصنف في هذه الرسالة أن الصلاة لها ظاهر وباطن. قال: فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. وقد سبق وأن ذكرنا هذه الفقرة وعلقنا عليها. هنا قال: ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. وها هنا تنبيه على قول المصنف ووفقه. فقوله رحمه الله، قول المصنف ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، إشارة إلى هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية الخاصة بأولياء الله تعالى وعباده الصالحين. وهذه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام هي أحد نوعي الهداية المذكورة في كتاب الله تعالى، وهما هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. فهداية التوفيق والإلهام هي أحد نوعي الهداية المذكورتين في كتاب الله تعالى، وهما هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. فالنوع الأول وهو هداية الدلالة والبيان، وهي تتضمن البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر. مش معنى نجدي الخير والشر؟ أي طريقي الخير والشر، كما قال الله عز وجل في شأن الإنسان: وهديناه النجدين. فإذا هداية الدلالة والبيان تتضمن البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. وهذه الهداية لها خصائص. ما هي خصائص هذه الهداية وهي هداية الدلالة والبيان؟ أولا أنها هداية عامة بجميع المكلفين، يعني هداية عامة متعلقة بجميع المكلفين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وهذه الهداية لا سبيل إليها إلا من جهة الرسل. وهذه الهداية هي التي أقام الله تبارك وتعالى بها حجته على عباده، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. أهل النار يعترفون، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن حجة الله قائمة بالرسل، وهذه الهداية عن طريق الرسل هي هداية عامة، هداية الإرشاد والبيان، هداية الدلالة والبيان والتعليم، فهذه عامة. فالرسل بلغوا وبينوا، وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بين وعلم وبشر وأنذر، وأرسله الله عز وجل للناس كافة. إذن هذا هو، هذه أول، يعني أنها هداية عامة بجميع المكلفين. الأمر الثاني، يعني من خصائص وخصيصة الثانية من خصائص هذه الهداية، أنها هداية الدلالة والبيان، أنها لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، هي سبب وشرط. الإنسان لا يتبع الحق إلا بعد معرفته، لا بد أن يعرف الحق ثم حتى يتبعه، ولكنه قد يعرف الإنسان الحق ولا يتبعه. فإذا هذه الهداية لا تستلزم اتباع الحق وحصول التوفيق، فهي سبب وشرط ولكن ليست موجبا لاتباع الحق، فليست موجبا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع، إما أنه أن الإنسان لم يعرف الحق مع أنه يعني لم يعرفه على وجهه الصحيح، أو أنه يوجد مانع في نفسه يعرف الحق ولا يتبعه، يتبع هواه. فإذا سبب الانحراف عن الحق إما الجهل أو الظلم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا في هذه الهداية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، ما هي هذه الهداية؟ هداية الدلالة والبيان. وأما ثمود فهديناهم، وذلك بإرسال رسول إليهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا. قالوا: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلال وعميت قلوبهم عن الحق فاستحبوا العمى على الهدى. يعني أن يقول الله سبحانه وتعالى: أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ما هي هذه الهداية؟ هذه الهداية هي هداية الدلالة والبيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن يقول الإمام ابن القيم في هذه الآية: فهداهم سبحانه هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. هذا الأمر الثاني، إذا أن هذه الهداية هداية الدلالة والبيان لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، بل قد يعلم الإنسان الحق ولا يتبعه. الأمر الثالث من أو الخصيصة الثالثة من خصائص هداية الدلالة والبيان أن هذه الهداية هداية الدلالة والبيان هي التي أثبتها الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وبين وهدى الناس، بين لهم الحق وهداهم إليه ودلهم عليه، فهدايته هي هداية الدلالة والبيان، دلهم على الحق وبينه لهم وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا هذه الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا إذن النوع الأول من نوعي الهداية المذكورة في القرآن العظيم، وهي هداية الدلالة والبيان. النوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهي تتضمن مشيئة الله تعالى لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه من للعبد. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق يوفق عبده لاتباع الحق. فإذا لا يكفي معرفة الحق، قد يعرف الإنسان الحق ثم يعرض عنه ولا يتبعه ويتبع هواه، ولكن هذا بسبب خذلان الله عز وجل له. أما إذا وفقه وأعانه ويسر له اتباع الحق وأعانه على نفسه وشيطانه وأعانه على هواه فإنه يتبع ذلك الحق، فهو سبحانه هو الذي يخلق سبحانه هذه القدرة في العبد ويوفقه لاتباع الحق. وهذه هي الهداية المذكورة في قوله سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا هذه الهداية متعلقة بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكذلك هذه هي الهداية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه هي الهداية، هداية التوفيق والإلهام. ومن خصائص هذه الهداية أنها أولا هداية خاصة بأولياء الله تعالى وعباده الصالحين، لهذا يخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن المستحقين لهدايته هم أهل الإنابة، فقال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ هي الجنة، لأنها سالمة من كل سوء ونقص وعيب. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم سبحانه بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. ثانيا، الخصيصة الثانية من خصائص هذه الهداية، وهي هداية التوفيق والإلهام، أن هذه الهداية مستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف الاهتداء عنها أبدا. يعني تخلف الهدى عن هذه الهداية مستحيل. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله: وهذه المرتبة، يعني مرتبة هداية التوفيق والإلهام، تستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. يعني اهتداء العبد يكون بماذا؟ بهداية الله عز وجل له. وإذن هذه الهداية مستلزمة، هداية التوفيق والإلهام تستلزم اهتداء العبد، ولا فتخلف الهدى عنها مستحيل. الأمر الثالث والخصيصة الثالثة من خصائص هذه الهداية، وهي هداية التوفيق والإلهام، أنها هي الهداية التي نفاها الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. أي أن من يضله الله سبحانه وتعالى لا يهتدي أبدا. فهذه الهداية كما قال الإمام القيم في شفاء العليل، فهذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. يقول الإمام القيم رحمه الله في شفاء العليل في هذه الآية: وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. يقول الإمام القيم إذن في شفاء العليل صفحة 81 طبعة عالم الفوائد، يقول: وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته. إذن هذه الهداية خاصة برب العالمين. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 465: فرسله سبحانه الهداة هداية الدلالة والبيان. رسل الله، يقول رسل الله، هم الهداة هداية الدلالة والبيان. قال: وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام. الرسل هداة هداية، هم الهداة هداية الدلالة والبيان، وهو سبحانه الهادي هداية التوفيق والإلهام. فالرسل هم الأدلة حقا، والله سبحانه هو الموفق الملهم. والله سبحانه هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ها هنا هداية مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية منفية. الهداية المثبتة: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أثبت النبي ربنا عز وجل الهداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الهداية؟ هداية الدلالة والبيان. وهناك هداية منفية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذه الهداية المنفية ما هي؟ المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والتي لا تكون إلا لله عز وجل، إلا لله تبارك وتعالى. أما هداية الدلالة والبيان فهي للرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هكذا، يعني الهداية في كتاب الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية ودلالة توفيق وإلهام. هداية العلم والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، أي تسمى بهداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام للرب جل في علاه، وهداية العلم والبيان للرسل عليهم الصلاة والسلام وخلفائهم من العلماء وورثتهم من العلماء الربانيين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. إذا قال هو أن يشهد أن مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. يقصد المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن كل خير يناله الإنسان فإنما يناله بتوفيق الله تعالى وإعانته، فلولا أن الله تبارك وتعالى يسره لم يتيسر، ولولا أن الله تعالى جعل العبد مستطيعا لم يستطع القيام بتلك العبودية وأداء تلك الصلاة التي أداها. يعني لولا أن الله عز وجل جعله مستطيعا قادرا على أن يقوم بين يديه ثم وفقه لذلك ووفقه لذلك لما استطاع. وها هنا أيضا فائدة أو مبحث متعلق باستطاعة العبد المتعلقة بما يأمره الله تعالى به، لأن الاستطاعة في كتاب الله تعالى نوعان: شرعية وكونية. فالنوع الأول وهو الاستطاعة الشرعية، وهي استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، يعني بها يتعلق الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، وبها يتعلق الخطاب. هذه الاستطاعة الشرعية خطاب الشارع متعلق بها، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل متقدمة عنه، وهذه الاستطاعة الشرعية هي المقصودة في مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة استطاعة شرعية، يعني من استطاع أن يحج عنده قدرة على الحج من ناحية المادية ومن ناحية البدنية، ليس مريضا أو عاجزا وعنده مال يمكنه أن يحج به، فهذا مستطيع فيجب في حقه الحج. فهذه استطاعة شرعية، هذا هو النوع الأول، هذا مثال النوع الأول. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية من سورة النساء. يقول إمام كثير رحمه الله في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني أي ومن لم يجد سعة وقدرة. إذن من استطاع أن يتزوج عنده قدرة على الزواج بالحرات المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج، وإلا فعليه بملك اليمين. طبعا هذا لما كان هناك جهاد قائم. وكذلك هذا شيء يشبه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، استطاعة يعني شرعية، وهو استطاعة كما من جهة يعني الوسع والتمكن والصحة وسلامة الآلات. كذلك قوله سبحانه وتعالى يعني من الاستطاعة، من أمثلة الاستطاعة الشرعية في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى عن المنافقين في كما في سورة براءة: سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن أكذب الله عز وجل هؤلاء المنافقين في هذا القول، الذي أراد به أن الذي منعه من الخروج هو عذر المرض أو فقد المال. قالوا: نحن غير مستطيعين، لو استطعنا لخرجنا معكم، نحن معذورون، إما المرض، إما مرضى، إما يعني يعتذرون بالمرض، أو أنهم ليس عندهم نفقة كما بيّنه الله عز وجل في قوله في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فإذا هذه استطاعة، أيضا هذه الاستطاعة استطاعة شرعية. كذلك من 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 الأمثلة في كتاب الله عز وجل هذه الاستطاعة قوله تبارك وتعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يعني لم يستطع الصيام، مريض لا يستطع الصيام، ماذا يفعل؟ يطعم 60 مسكينا. كذلك من هذه يعني من أمثال من أمثلة هذه الاستطاعة الشرعية قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الاستطاعة في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 48 يقول: وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة، يعني هذه الاستطاعة، وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز. إذن ما هو ضد هذه الاستطاعة الشرعية؟ هو العجز. الإنسان إذا عجز عن عبادة عما أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعذره، تسقط عنه تلك العبادة بسبب العجز. إذا عجز أن يصلي قائما يصلي قاعدا، إذا عجز أن يصلي قاعدا يصلي على جنب. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 20-300: فلولا وجودها، يعني هذه الاستطاعة الشرعية، لم يثبت التكليف لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأمثال ذلك. يعني يقصد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أمثال ذلك من نصوص دالة على أنه لا تكليف إلا بمقدور، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة: لا تكليف إلا بمقدور، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الاستطاعة في كتاب الله عز وجل هي الاستطاعة القدرية، وهي الاستطاعة التي تتضمن التوفيق والإعانة على الفعل، وهذه الاستطاعة يجب معها وجود الفعل، فهي استطاعة مقارنة للفعل. هذه الاستطاعة مقارنة للفعل. الاستطاعة الشرعية تكون قبل الفعل، تتقدم الفعل. أما الاستطاعة القدرية فهي مقارنة للفعل، وهي موجبة له، وهي المقصودة في مثل قوله تبارك وتعالى في الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والمراد هنا نفي حقيقة القدرة، لا نفي الأسباب والآلات، فإن الكفار كان لهم أسماع ولكنهم آذان لا يسمعون بها، لا يستجيبون للحق، يسمعون سمع إدراك ولكن لا يسمعون سمع استجابة كما سيأتي. لماذا؟ لأن كان يعني النفي هنا كانوا لا يستطيعون سمع وما كانوا يستطيعون السمع، هذه نفي حقيقة هذا النفي هو نفي لحقيقة القدرة، لا نفيا لأسبابه والآلات لأنها كانت ثابتة. لهذا يقول هؤلاء الكفار الذين يعني كانوا لا يسمعون لا يستجيبون لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفرون به، يقولون يوم القيامة وهم يعذبون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإذا السمع المنفي عن هؤلاء الكفار الذين كانوا ما يستطيعون السمع وكانوا لا يستطيعون سمع. السمع المنفي هو سمع القبول والامتثال والاستجابة، لا سمع الإدراك. لهذا قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. أي نوع من أنواع السمع هذا؟ سمع الاستجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقف ماك. إنما يستجيب الذين يسمعون، وقف لازم، لا يجوز أن تقرأ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني الموتى يسمعون، لا خطأ. إنما يستجيب الذين يسمعون، وقف. وهذا السماع سماع استجابة. والموتى يبعثهم الله. إذن السمع المنفي عن الكفار هو سمع القبول والامتثال والاستجابة، لا سمع الإدراك. لهذا قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. وقال أيضا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا بآذانهم، سمع الإدراك، وهم لا يسمعون، لا يستجيبون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقول: نعم سمعت، نعم سمعت الموعظة وسمعت الكلام، ولكن هذا السمع لم ينتفع به، لم يستجب للحق وأعرض عنه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن السمع هنا سمع استجابة. من الذي يتذكر بهذا القرآن؟ الذي له قلب يعي وسمع، يسمع ويستجيب، وهو شهيد، شاهد القلب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الفوائد هي من عنده رحمه الله تعالى، هذا الإمام العبقري رحمه الله تعالى، يقول في مجموع الفتاوى وجلد 24 صفحة 64-300، يقول: كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له. يعني لا يسمع الحي أحيانا، هذا سمع الإدراك، قد يكون به صمم. فإنه قد يسمع أحيانا خطابا من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له. وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وش المقصود بأسمعهم؟ أي أسمعهم سمع استجابة، لوفقهم للاستجابة ووفقهم للانتفاع بذلك بما سمعوه من الهدى. فهذا يعني لأسمعهم سمع قبول وامتثال، هذا هو المقصود. انتهى كلام الشيخ، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الخلاصة هي ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، مجلد الرابع صفحة 13600 طبعة عالم الفوائد. يقول: إن الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل وهي المصححة للتكليف، وهذه الاستطاعة هي استطاعة شرعية كما ذكرنا. إذن إن الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، وهي استطاعة الآلات والوسع والقدر، ونوع مقارن له، يعني مقارن للفعل، فليست شرطا في التكليف. انتهى كلامه. وها هنا تنبيه أيها الإخوة، وهو أن هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، متعلقة بباب عظيم من أبواب الاعتقاد، ألا وهو باب أفعال الله تبارك وتعالى، وهو باب القضاء والقدر، باب الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ظل في هذه المسألة طائفتان متقابلتان، وهما المعتزلة القدرية النفاة والأشعرية الجبرية الغلاة. إذن انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة ومتوسطون محقون من أهل الهدى. المعتزلة القدرية النفاة في طرف، والأشعرية الجبرية الغلاة في طرف. وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة من أتباع السلف إلى صراطه المستقيم، فقالوا بالحق الذي نطق به الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. أهل السنة يتبعون ما جاء في الكتاب والسنة، ففرقوا بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة المقابلة للفعل، وفرقوا بين الاستطاعة الشرعية والاستطاعة القدرية. من أجل ما ذكرنا، فقد تطرق إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، ذكر هذه المسألة حيث قال في عقيدته: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. هذه الاستطاعة إذا استطاعة قدرية. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، هذه مقارنة للفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، إذن هذه هي الاستطاعة الشرعية. قال: وبها يتعلق الخطاب، يعني خطاب الشارع، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة. وقد أشبع المسألة بحثا العلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية عند شرحه لهذه الفقرة، فليرجع إليها من أراد الاستزادة. ونختم هذا المجلس بفائدة في قول المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، في هذه الفقرة: المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. في هذه الفقرة إشارة إلى أن الله تعالى منه يكون الإيجاد والإمداد والإعداد. انتبهوا إلى هذه الكلمات: الإيجاد والإمداد والإعداد. الإيجاد فهو سبحانه هو الذي أوجد عبده وخلقه من عدم، ثم الإمداد أمده بالآلات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الإمداد أمده بالآلات والقدرة على عبادته، إيجاد وإمداد. ثم قال: ثم والإعداد، يعني وفقه لذلك، وفقه للعبادة. ثم بعد ذلك كله فهو سبحانه يثيبه فضلا منه ومنه، هو الذي أوجده وأمده وأعده ثم يثيبه على أفعاله. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقديما وحديثا. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: وإذا أراد عبده لأمر، إذا أراد الله عبده لأمر هيأه له، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام، أي مقام كان، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه. انتهى من زاد المعاد، مجلد الثاني، صفحة 29 و400، طبعة عالم الفوائد. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.